خاتمة، من حيث المنطق الإجرائي لا بد لأي دائرة علمية ممنهجة أن تتقوم بالاعتبارات الذهنية المنضبطة، رغم أن الواقع يشهد صورة أخرى مغايرة. فالكثير من الدوائر المعرفية مصاب بداء الاعتبارات الذهنية غير المنضبطة، ولعل النظام الوجودي هو من أبرز هذه الدوائر التي يتداخل فيها الانضباط وعدم الانضباط إلى الدرجة التي تكون فيها الاعتبارات المعرفية اعتبارات تبريرية. ومصطلح الاعتبارات وارد في تعابير الفلاسفة، ومن ذلك قولهم: لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة، ويقصد به عادة الاستدلال على تبرير وجود أشياء حقيقية من خلال تأثير أمور لا وجود لها، فتتخذ الاعتبارات معنى الأمور العدمية، مثل ما لاحظنا ذلك في نظرية الصدور. وسبب تعويل الفلاسفة على الاعتبارات هو أنها بنظرهم تدفع عن التفلسف الكثير من الإشكالات، وبدونها تفضي العملية بالبطلان، كما هو صريح قول بعض الفلاسفة العارفين. كذلك ورد مصطلح الاعتبار كمبدأ عرفاني يتحكم في أسلوب التعامل مع فهم النص، وهو العبور من الظاهر إلى الباطن، والحال في المبدأين سيان، وهو الانتقال والعبور من المقدمات إلى النتائج أو من الظاهر إلى الباطن. وعليه إن الاعتبارات لدى الفلاسفة مجعولة لتبرير الإنتاج المعرفي عبر الوجود الخارجي، وأن الاعتبار لدى العرفاء مجعول لتبرير الفهم الباطني عبر النص الديني. لكن ما نقصده من الاعتبارات الذهنية هو شيء آخر مختلف، فهي تمثل لدينا الطرق المتبعة في توليد النتائج عبر مقدماتها الموضوعة، فنحن نعلم أن بعض الطرق يكون الربط فيها منطقياً ولازماً، وبعضها قد يفتقر إلى هذا اللزوم رغم كونه محكماً ودالاً على النتائج بقوة، كما أن من الطرق ما تتصف بالربط الواهي والضعيف، وغرض هذه الأخيرة هو تبرير النتائج عادة، وبالتالي فهي أبعد ما تكون عن البرهان المدعى، بل أكثر من ذلك أنها تكون منشأ لتوليد التبريرات المتضاربة. وينطبق هذا الحال على كل من مبدأ الاعتبارات في مفهومه الفلسفي المطبق على الرؤية الوجودية، ومبدأ الاعتبار في مفهومه العرفاني المطبق على فهم النص. وإذا كان المعنى العرفاني للاعتبار هو العبور من الظاهر إلى الباطن، فقد لاحظنا كم كان هذا العبور واهياً، فهو نوع من التبرير الذي يبرر النتائج الوجودية وإسقاطها على النص. ولا يختلف الحال كثيراً عن مبدأ الاعتبارات الفلسفي، فهو أيضاً يعني العبور من المقدمات إلى النتائج مهما كانت واهية وضعيفة. وبالجملة فإن فارق الاعتبارات المنضبطة عن غير المنضبطة هو أن الأولى يكون ربط النتائج فيها بالمقدمات ربطاً محكماً ودقيقاً، في حين إن الثانية يتم فيها القفز إلى النتائج لأدنى سبب ومناسبة. ولا شك أن كلا هذين النوعين نجده لدى المنظومة الوجودية، رغم ما تدعيه من أن طريقتها برهانية أو هي نتاج كشف صحيح. فمثلاً إن قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد تدخل ضمن نطاق المعرفة ذات الاعتبارات المنضبطة لكونها من مخلفات منطق السنخية ولوازمها، لكن النتائج الأخرى التي تتعلق بكيفية الصدور تبعاً للاعتبارات الذهنية، مثل تبرير صدور العقل والنفس والفلك تبعاً لنواحي الإدراك أو لاعتبارات أخرى مختلفة، تدخل جميعاً ضمن نطاق المعرفة ذات الاعتبارات غير المنضبطة، إذ لا توجد صلة وثيقة بين المقدمات الاستدلالية ونتائجها المعرفية. إذن إن منطق الاعتبارات غير المنضبطة يعبر عن دواعي تبريرية، وبالتالي فإنه قابل للأحكام المتعارضة لاختلاف الدواعي والتبريرات، وهذا ما جعل الفلاسفة والعرفاء يقعون في عدد كبير من الترددات وتباينات الآراء وتضاربها، بل وأفضى بهم الأمر إلى الكثير من المفارقات والتلفيقات، وهو ما يناقض دعاويهم البرهانية والكشفية. وسنذكر نماذج من تلك التعارضات القائمة على تباين الاعتبارات، ثم نعقبها بعدد من المفارقات والتلفيقات. فمن التعارضات الحاصلة نذكر ما يلي: إنهم تارة ينفون الاتحاد مع الله عندما يتحدثون بالعقل الفلسفي، وأخرى يثبتونه عندما يتحدثون بمنطق العرفان مثل ما فعل ابن سينا، وهم تارة يعتبرون معرفة الله لا تكون إلا من خلال معرفة الأشياء، وأخرى يحسبون معرفة الأشياء لا تكون إلا من حيث معرفة الله، وتارة يرون أن الله لا يدرك مطلقاً، وأخرى أنه يمكن إدراكه وهو متجل بكل شيء، بل ويمكن الفناء والاتحاد به، وتارة يعتبرون العالم لا يشابه مبدأ الوجود الأول مطلقاً، وأخرى يحسبونه عينة الظاهر أو يقيمون بينهما شيئاً من الشبه، وتارة ينكرون وجود المناسبة بين المبدأ الأول والماهيات، وأخرى يثبتونها بجعل الماهيات تمثل مرائي للحق ومجالي لحقيقته كما مر علينا خلال الفصل الأول، وتارة يبدون بأن العالم حادث، وأخرى أنه قديم حاضر أزلاً وأبداً، وتارة يقولون بأن الله لا يمكن أن يصدر عنه إلا واحد، وأخرى يقولون بأنه يصدر عنه الكثير، وتارة يعتبرون الله هو الواحد بلا كثرة، وأخرى يقولون أنه الواحد الكثير، وتارة يرون الأشياء تتحرك بحسب عشقها لعللها وتتكامل على هذا النحو، وأخرى يصورون حركتها بأنها تتم عبر إفاضة العلل عليها بالوجود والكمال، وتارة يبررون التنزل بحسب علاقة العلية، وأن وجود العلة يقتضي منها إيجاد المعلول، وأخرى يبررون ذلك بحسب التفات العالي للسافل عرضاً، وهو أن العالي ليس بصدد السافل، بل العكس هو الجاري، وتارة يعتبرون الله لا يفعل لغيره، وإنما لأجل ذاته، وأخرى يقرون أن فعله للغير هو على سبيل الرحمة والعطف، وتارة يعزون كل شيء يحصل في عالمنا الأرضي إلى المفارقات السماوية، ومن ثم إلى المبدأ الأول، وأخرى يفسرون سبب الحوادث في هذا العالم تعويلاً على طبيعته الذاتية الناقصة، وتارة يعتمدون على المعنى الكوني للوجود لتبرير بعض القضايا الفلسفية، وأخرى يعتمدون على معناه الذاتي لتبرير قضايا فلسفية غيرها، وتارة يرون أن النفس قبل نزولها إلى البدن تعد كاملة وثابتة، وأخرى يبررون نزولها باعتبارات الذنب والخطيئة، أو باعتبارات حاجتها إلى التكميل، مع أنها في العالم العلوي تكون منبع الإفاضة والجود على ما تحته من العالم السفلي، فكيف تحتاج إلى هذا العالم الناقص؟ وتارة يرون أن العرفاء والأولياء يمكنهم الترقي بحسب نظرية الاتحاد من مقام إلى آخر حتى ينتهي الأمر إلى آخر المقامات، وأخرى ينفون أن يكون للإنسان وغيره من الكائنات أكثر من مقام سوى الإنسان الكامل، وتارة ينكرون حدوث التغير والتحول لمقام العقول المجردة، وأخرى يعترفون بخضوعها مثل غيرها من الكائنات إلى الموت والكمال أو التحول من مقام إلى ما هو أكمل بحسب الاتحاد، وتارة ينكرون الخلود في العذاب وأخرى يثبتونه، وتارة يعدون وحدة الوجود شخصية وأخرى يرونها نوعية، وتارة يعتبرون العلم الإلهي للأشياء قائماً في الذات المقدسة وأخرى بعدها، وتارة ينزهون الله عن المثل والمثال، وأخرى يختصرون في تنزيهه عن المثل للمثال. أما المفارقات والتلفيقات فنذكر ما يلي: 1- الجمع بين أصالة الحتم والوجوب في العلة الأولى من جهة، واعتباره ذا حكمة ومشيئة وإرادة وغرض من جهة ثانية، مع أنهما لا ينسجمان، حتى أن شيخ الإشراق السهروردي اعترف بأن الحكماء لا يعتقدون بإبداع الأشياء بناء على إرادته، فهذه الإرادة لا تكون إلا عند ترجيح أحد الجانبين على الآخر، فتقتضي بذلك الغرض إما لذاته أو لغيره، وهو منزه عنه، حيث أن ذاته بنفسها مما تقتضي الوجود، وهو تعبير آخر عن أصالة الحتمية في علية المبدأ الأول، ولا يتنافى هذا المعنى مع ما قصده هذا الحكيم من الإرادة، إذ اعتبرها لا تختلف عن الميل الطبيعي إلا بزيادة الشعور، فبالعلم والشعور يكفي عنده أن يكون الفعل مرادا ومن ثم مختارا من دون لزوم للسبق الذاتي أو الزماني، فخرج بذلك عن معنى الترجيح وأقر بأصالة الاضطرار والحتمية. 2- الجمع بين اعتبار المبدأ الأول محض الوجود من جهة، واعتباره جسماً ونوراً إلهياً جاءت على شاكلته سائر أنواع الأجسام والأنوار تبعاً لمنطق السنخية من جهة ثانية. 3- الجمع بين كون المبدأ الحق يمثل حيثية واحدة لتبرير عدم صدور الكثرة عنه تعالى من جهة، وكونه منزهاً ومشبهاً من جهة ثانية، كالذي جاء عن صدر المتألهين، إذ لم يتدارك ما يستلزم به القول الأخير من جواز صدور الكثرة عنه باعتبار هاتين الحيثيتين، استناداً إلى القواعد الفلسفية ومسلماتها. 4- الجمع بين القاعدة الفلسفية التي تقول إن التغير هو علامة نقص الوجود، وكلما كان الشيء أكثر تغيراً فإنه يكون أقل كمالاً، وبين القول العرفاني القائل إن الإنسان يملك من التحولات والتنقلات ما تجعله أتم كمالاً من غيره من الثوابت، كالملائكة أو العقول المجردة الثابتة والبريئة من شائبة التغير. فمثلاً أقر صدر المتألهين من موقع كونه فيلسوفاً بأن التغير والتركيب والتضاد هي من علامات ضعف الوجود والنقص، واعتبر لهذا السبب كغيره من الفلاسفة إن الحركة والزمان هما أضعف الوجودات بعد الهيولى، وذلك على نقيض ما تتصف به العقول المجردة من شدة الوجود والكمال لثباتها وبساطتها ووحدتها. لكن رغم ذلك فإن هذا الفيلسوف ومن موقع عرفانه عمل على تجاوز تلك القاعدة، واعترف بأن مرتبة الإنسان تفوق مراتب جميع الكائنات الأخرى من العقول والجواهر لما يمتاز به من تحولات وتقلبات في أطوار النقص والكمال. وهو بذلك ينقل الصورة التي رسمها ابن عربي بقوله: التلوين ينقل العبد في أحواله، وهو عند الأكثرين حال ناقص، وعندنا أجل الحالات وأكمل المقامات، وحال العبد فيه حال قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، والتمكن عندنا هو التمكن في التلوين. 5- الجمع بين الاعتراف الفلسفي بأن المادة هي أصل الشرور تبعاً لقاعدة كل ما هو أكثر براءة من المادة فهو أقل شراً ووبالاً، وبين الاعتبار الديني بأن إبليس والشياطين هما أصل الشر والضلال، رغم أن رتبتهما الوجودية أعظم من رتبة المادة وكثافتها. 6- الجمع بين الاعتبار الفلسفي بأن الوجودات كلما كانت أكثر تجرداً كانت أشد كمالاً وتماماً، وبين الاعتبار الديني بأن الإنسان قد ينزل إلى مستوى يكون فيه منقوصاً على عقبيه بأقل من الأنعام درجة، أو يتحول فيصبح بمستوى القردة والخنازير، والمفارقة واضحة، إذ كيف يمكن الجمع بين الدعوة الفلسفية التي تعتبر الإنسان يفوق غيره من الحيوانات لامتلاكه القوى العقلية والمنطقية، وبين الدعوة الدينية التي تؤكد بأن الإنسان قد يتسافل إلى درجة يكون فيها أخس من الأنعام أو الحيوان؟ 7- الجمع بين الاعتبارات الوجودية التي تثبت إرادة الله تعالى لجميع آثاره وحبه إياها باعتبارها أفعاله، وبين الاعتبارات الدينية التي تؤكد بغضه ولعنه لبعض منها، والبعض كما هو الحال مع صدر المتألهين حاول أن يرفع هذا التعارض، فاعتبر أسباب اللعن والبغض عائدة إلى الاعتبارات الوجودية المتمثلة بالعدم، فحينما تكون الأشياء مشوبة بالعدم تصبح مبغوضة ومطرودة من رحمة الله الخاصة، مع أن هذا الاعتبار لا يمكن تطبيقه على أفراد البشر عند مقارنتهم بالكائنات التي هي أقل منهم وجوداً وأكثر عدماً كالحيوانات والنباتات، باعتبارها ليست موضعاً للعن والبغض مقارنة بالناس الأشرار. 8- الجمع بين اعتبار الموت أمراً كمالياً من جهة، والإقرار بما ينتاب الكافرين من العذاب بعد الموت إلى الدرجة التي يتمنون فيه أن يكونوا تراباً من جهة ثانية. 9- الجمع بين اعتبار العذاب من اللوازم الفعلية للأعمال القبيحة وفق وجهة النظر الوجودية، وبين الاعتبار المعياري في نفي العذاب الدائم تبعاً لمقالة الجبر كما عرفنا من قبل. 10. الجمع بين الاعتبارات الفلسفية القائلة بضرورة أزلية الفيض وأبديته واستحالة عدم الكائنات أو خلقها من العدم تبعاً لمنطق السنخية، وبين الاعتبارات الدينية التي تقر بأن الله قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة، كما وله القدرة على إفنائهما متى شاء في أي لحظة، وأن الدنيا ستفنى بقيام الساعة الكبرى. 11. جمع العرفاء بين مبدأ عدم تأويل النصوص الدينية وكذا إنكار بعضهم الممارسات الرمزية للباطنية من حيث لا ضابط لها، وبين ممارسة كلا النوعين من التأويل والاستبطان. فمثلاً، رغم أن صدر المتألهين انتقد بشدة اتجاه الفلاسفة القائلين بنظرية التمثيل وأن النصوص الدينية تشبيهية مجازية لا توصل إلى الحقيقة مثلما هو الحال في الخطاب الفلسفي البرهاني، واعتبر طريقتهم مضللة ومهلكة، لكنه مع ذلك قد مارس أحياناً الدور الذي مارسه أولئك الفلاسفة، حيث حمل بعض النصوص على التجوز والرمزية، كما أقر أحياناً بأن النصوص ليست قطعية الدلالة، وهو نفس المآل الذي ذهب إليه الفلاسفة التقليديون، ناهيك عن ممارساته الرمزية والاستبطانية الكثيرة. هكذا تتبين موارد الخلل في النظام الوجودي تبعاً للمسالك غير المنضبطة من الاعتبارات، والتي بسببها شهدنا الكثير من الترددات والمفارقات والتلفيقات، فليس أمامنا رؤية برهانية حاسمة ولا مشاهدة كشفية بينة، بل وجدنا أنفسنا قبال اعتبارات يتداخل فيها الانضباط وعدم الانضباط، كما يتداخل فيها الوجودي والديني، فكان من نتائج هذا الخلط ما ظهر لنا من التلفيق والمفارقة. أخيراً، نشير إلى أنه ليس غرضنا تقويض المناهج المعرفية للفلسفة والعرفان عامةً، فكل ما فصلناه يعتبر كشفاً عن طبيعة التراث المعرفي لهذه المناهج، وقد وجدنا فيه الكثير من المفارقات والمزاعم غير المسلحة بالأدلة الكافية. ويمكن القول إننا لسنا ضد التأمل العرفاني والسلوك الأخلاقي كما يرومهما العرفان، ولا ضد التفكير العقلي والفلسفي عموماً، بل على العكس، نحن نسلم بضرورة كلا النهجين، ونرى في الحقيقة الإنسانية ما يدل عليهما، إذ ليس بإمكان الإنسان أن يعزل نفسه عن الكشف الذوقي، وأن المبادئ الأساسية الفطرية التي يتصرف على ضوئها ما هي إلا مبادئ عرفانية، ومن ذلك التسليم بالواقع العام كحقيقة موضوعية، مع أنه لا دليل عليها في ضوء العقل والاستدلال، وكذلك التسليم بخلو هذا الواقع من التناقضات الذاتية، وأن العلاقات الجارية فيه مبتنية على مبدأ السببية العامة، وكل ذلك مما لا يمكن تفسيره على ضوء الضرورات المنطقية، فضلاً عن أنه لم يأتي بواسطة الأدلة العقلية واعتباراتها. يضاف إلى أن التجربة البشرية حافلة بمظاهر الحدوث والكشوف الوجدانية، وهي أيضاً مما لا يمكن تبريرها بحسب منطق الأدلة والبراهين. إذن نحن مع العرفان في مثل هذه المبادئ والمنطلقات، لكننا نعيب على العرفاء عدم تعريضهم الحالات الكشفية للنقد والتمحيص، ولم يفرقوا في مكاشفاتهم بين ما هو عائد إلى الكشف كتجربة ذاتية وبين ما يقام عليه من صياغة نظرية في الغالب، فالحالات الكشفية شيء وتفسيرها شيء آخر، والعرفاء لا يجهلون هذا التمايز من الناحية المبدئية، لكن ما ينقصهم هو النقد والتمحيص، لذا أكثروا من المزاعم والنظريات وانساقوا إلى التقليد، فوقعوا في الكثير من المفارقات والتناقضات، وكانت حصيلة رؤاهم لا تختلف جذرياً عن حصيلة الرؤى الفلسفية المقدمة، وهي أيضاً قد أصابها الكثير من التقليد والإدعاء، ولم تنج من المفارقات، لتعدد ما اعتمدت عليه من الاعتبارات، ومنها الاعتبارات غير المنضبطة، سواء على صعيد التوليد المعرفي أو على صعيد الفهم الديني، كالذي شهدت عليه الفصول السابقة. لذلك ندعو إلى ضرورة إرجاع المنظومة الفلسفية والعرفانية إلى أصولها الأساسية، وتهذيبها وتنقيتها مما علق بها من شوائب المفارقات والتلفيقات والتناقضات الحاصلة بفعل الاحتكاك بالفعل الديني، بل وتسليحها بالنظريات الفيزيائية المعاصرة. وسبق أن أشرنا في منهج العلم والفهم الديني إلى أنه كان يمكن للمنظومة الفلسفية أن تواكب تطورات العصر وأن تحدث نقلة فكرية عظيمة لو أن الراعين لها أرفقوا معها طرح الأفكار الفيزيائية الحديثة جنبا إلى جنب، ومن ثم التخلص من الفكر العلمي القديم مع الاكتفاء بمحض المادة النظرية. ففي هذه الحالة سيتقابل الفكر الفيزيائي الحديث مع النظام الفلسفي العريق وجها لوجه، وسيفضي الجدل بينهما ليس فقط إلى الكشف عن وجوه الشبه بين الفكرين، بل الأهم من ذلك تطويرهما ضمن منظومة جديدة مهيئة لأن تكون عالمية وعصرية بامتياز. هكذا تكون قد تمت قراءة الكتاب كاملاً، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.